العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
اللهم اجعل لي كرم ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طينا، برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين. البحث الأول، لمحة في حجية خبر الثقة في الموضوعات. كان الكلام في مدرك حجية قول الرجال. قلنا توجد خمسة مبالغ شرعنا في المبنى الأول: حجية قول الرجال من باب حجية خبر الثقة. قلنا يقع الكلام في بحثين: البحث الأول حول حجية خبر الثقة في الموضوعات، والبحث الثاني حسية التوثيقات ووثاقة الوصائد. نشرع اليوم بحمد الله عز وجل في البحث الأول، لمحة حول حجية خبر الثقة في الموضوعات. هذا البحث حجية خبر الثقة أشبعه علماء الأصول في مباحث الحجج أو في الأدلة المحرزة، وبحث حجية خبر الثقة في الموضوعات بحث في علم الأصول فيما يرتبط بالشبهة الحكمية، وفي علم الفقه قد بحث في كتاب الطهارة، وقد تعددت مشاهد العلماء واختلفت أقوالهم في المسألة فيما هو الحجية من الأخبار وما هو موضوع الحجية. نحن اليوم إن شاء الله نتكلم عن حجية خبر الثقة في الموضوعات بناء على أن موضوع الحجية هو خبر الثقة، على أننا لا نبني على ذلك، فإن مسلكنا هو مسلك الوثوق، فالحجية تثبت للخبر الموثوق به وفاقا لمشهور القدماء والشيخ الأعظم الأنصاري وسيدنا العلي السيستاني حفظه الله، فإنهم يبنون على مسلك الوثوق. وهكذا بالنسبة إلى حجية قول الرجال، فإن المرجع الكبير السيد علي السيستاني ونجله السيد محمد رضا السيستاني يبنيان على أن مدرك حجية قول الثقة ومن بعد الوثوق كما جاء في كتاب قبسات من علم الرجال للسيد محمد رضا السيستاني الجزء الأول صفحة 20، وهو المبنى الخامس في المسألة التي سنتطرق إليه. إذا نحن نبحث حجية خبر الثقة في الموضوعات بناء على ثمانية المبنى الأول، وهو أن موضوع الحجية كون المخبر ثقة. بناء على هذا المبنى حجية خبر الثقة مطلقا لا بأس بالشروع في هذا المبحث، حجية خبر الثقة في الموضوع. الأدلة التي أقيمت على حجية خبر الثقة كثيرة، أهمها عند متأخر المتأخرين بل المعاصرين هو السيرة العقلائية. ومن الواضح أن السيرة العقلائية بل الأدلة التي أقيمت على حجية خبر الثقة تثبت الحجية لكل خبر يترتب عليه أثر شرعي، سواء كانت الشبهة الحكمية أو الشبهة الموضوعية، خصوصا إذا بنينا على أن مدرك حجية خبر الثقة وسيرة العقلاء كما لعله المتسالم عليه بين المعاصرين. فإن العقلاء يعملون بمقتضى مرتكزاتهم العقلائية بكل خبر وبكل مورد سكنت فيه نفوسهم إلى الخبر وكان له أثر في حياتهم، سواء في مجالات العبيد والموالي أو في معاربهم الشخصية. فإننا نجد العقلاء يعملون بالخبر مطلقا في الأحكام والموضوعات مع ولا يفرقوا في ذلك. هذه السيرة مستحكمة وهي بمرأة من الشارع ولم يردع عنها، إذن هذه السيرة مضمونة. هذا هو دليلهم على أننا نناقش فيه. من قال أن العقلاء سيرتهم قد انعقدت على التعبد بحجية خبر الثقة؟ هذا أول الكلام. نحن ندعي أن العقلاء قد جرت سيرتهم على العمل بالخبر الموثوق به وبالخبر المطمئن به، فتمام الموضوعية للإطمئنان والوثوق لا لكون الخبر خبر ثقة. نعم، كون المخبر ثقتان من أبرز وأجلى مصاديق تحصيل الوثوق والإطمئنان. فإذا عمل العقلاء بخبرين وبخبر الثقة أو العاد، فإن تمام الموضوعية لتحصيل الوثوق والإطمئنان بالخبر لا لكون المخبر ثقة. أصلا من قال أنه في الحياة العقلائية هناك تعبد بخبر الثقة؟ هذا هو الكلام. عموما نحن الآن نتكلم على المبنى المشهور أن حجية قول الرجال ومدرك حجية قول الرجال هو ماذا؟ خبر الثقة، كما عليه سيد الطائفة السيد أبو القاسم الخوئي رحمه الله في مقدمات موجب رجال الحديث في الجزء الأول. إذا رجعنا إلى كلام المشهور نجد أنه قد نسب إلى المشهور دعويين، نسب إلى المشهور دعويان، هاتان الدعويان قد يظهر التهافت والتنافي بينهما. الدعوة الأولى عدم حجية خبر الثقة في الموضوعات، فقد نسب إلى المشهور أن خبر الثقتين حجتان في خصوص الأحكام دون الموضوعات، ففي الموضوعات لا بد من البينة. هذا هو رأي المشهور القدماء. الآن المتأخرين يرون حجية خبر الثقة في الموضوعات، وإلا القدماء يرون حجية خبر الثقة في خصوص الأحكام دون الموضوعات. موضوعات، ففي الموضوعات لا بد من شهادة البينة، هذه الدعوة الأولى. والدعوة الثانية نجد أن مشهور القدماء عندهم مدرك حجية قول الرجال من هذا الباب، من باب حجية خبر الثقة. فكيف تنسجم هاتان الدعويان؟ الدعوة الأولى خبر الثقة ليس بحجة في الموضوعات، والدعوة الثانية خبر الثقة حجة في التوثيقات الرجالية، مع أن التوثيقات الرجالية موضوعات. فقد يتوهم وقوع التهافت بين المقامين، فلا بد من بحث هذه المسألة. وقد نسب العلامة الحلي في نهاية الأصول إلى الأكثر الاكتفاء بالواحد، كما نقل عنه صاحب المعالم صفحة 204 جماعة المدرسين، يعني طبعا جماعة المدرسين لكتاب معالم الدين وملاذ المجتهدين. إذا لا بد من تحقيق أصل المطلب، ولعل أفضل من تعرض لهذه المسألة وأشبعها السيد الشهيد السيد محمد باقر الصدر في كتابه بحوث في شرح العروة الوثقى الجزء الثاني صفحة 97 طبعة المؤتمر العالمي للشهيد الصادق. طبعا تلقيح هذه المسألة هو هكذا، لاحظوا معي ما هي عمدة أدلة حجية خبر الثقة الجواب سيرة الوكلاء. إذن المقتضي موجود، مقتضى الحجية موجود، ما هو سيرة الوكلاء؟ يقع الكلام في المعنى، هذه السيرة هل هي مردوعة؟ هل ثبت الردع عنها أو لا؟ الجواب قد يقال إن سيرة العقلاء وجريهم على العمل بخبر الواحد قد رودع عنها في خصوص الموضوعات دون الأحكام. وما هي الأخبار الرادعة؟ الأخبار الرادعة من خبير خبر مسعدة بن صدقة وروايات الجبن المتنجس. الرواية تقول كل شيء لك طاها حتى تعلم أنه نجس بعينه فتدعى، إلى أن يقول الإمام عليه السلام والأشياء كلها على ذلك حتى تستبين أو تقوم به البينة. والأشياء عن الموضوعات الخارجية كلها على ذلك، يعني الأصل أنها طاهرة، حتى تستبين يعني حتى تعلم بالنجاسة أو تقوم به البينة أو يعني أو تشهد البينة بالنجاسة. إذن رواية مسعد بن صدقة تردع عن العمل بحجية خبر الواحد الثقة في الموضوع، يعني لو أخبر الثقة بنجاسة جبنين فلا حجية لقوله، لأن رواية مسعد بن صدقة تردع تقول والأشياء كلها على هذا حتى تستبين تعلم أو تقوم به البينة، ولم تقل أو يخبر به الثقة. إذن تنقيح المطلب هكذا، المقتضي موجود بالنسبة إلى حجية خبر الثقة في الموضوع. ما هو المقتضي جريان سيرة العقلاء على العمل بخبر الواحد؟ الثقة مطلقا في الموضوعات والأحكام. لكن المانع أيضا موجود بالنسبة إلى خصوص الموضوعات وهي رواية مسعد بن صدقة. مسعد بن صدقة مجهول، لم يرد فيه توثيق أو مدح، فهذه الرواية لا تلحظ بالمانعية. تفصيل هذا البحث في أين؟ في علم الفقه في كتاب الطهارة في روايات الجمل المتنجس. نحن نريد الآن
روايات
مجموعة الروايات. هذا بحث أصلا أصولي فقهي، بحث حجية خبر الثقة في أين؟ في الموضوعات. هذا يبحث عندما يتطرق الأصوليون إلى الشبهة الحكمية، وعندما يتطرق الفقهاء إلى كتاب الطهارة روايات الجمل المتنجس. نحن الآن نريد أن نشير إلى هذه النقطة ونبرز لها عنوان مستقل: امتياز البحث بالتوثيقات عن بقية الموضوعات. ما هو الفارق بين التوثيقات وبقية الموضوعات بحيث ذهب مشهور القدماء إلى أن خبر الواحد الثقة ليس بحجة في الموضوعات ولكنه حجة في خصوص موضوع معين وهو التوثيقات الرجالية؟ فلو تم ما استدل به الخصم سندا ودلالة، يعني لو سلمنا بصحة رواية مسعد بن صدقة وأنها تشكل مانع عن الأخذ بسيرة العقلاء بحجية خبر الثقة في الموضوعات، على الرغم من ذلك حتى لو سلمنا بمبنى المشهور أن خبر الثقة ليس بحجة في الموضوعات، تبقى توثيقات الرجاليين على حجيتها، مع أن توثيقات الرجاليين إخبار ثقة في موضوعات معينة، وعلى الرغم من ذلك تبقى على الحجية. ولذلك ذهب المشهور إلى هاتين الدعوين التي قد يبدو بينهما تهافت وتنافي، على حجية خبر الثقة في الموضوعات وحجية توثيقات الرجاليين. فما الفارق والمائز بين توثيقات الرجاليين وهي موضوعات وبين سائر الموضوعات؟ الجواب، انتبه جيدا إلى التدقيق في هذا الشأن. الموضوعات على نحوين. النحو الأول: الموضوع الذي يترتب عليه حكم جزئي. القسم الثاني: الموضوع الذي يترتب عليه حكم كلي. الموضوع الذي يترتب عليه حكم جزئي من قبيل الجبن المتنجس، فإذا قلنا بحجية خبر الثقة في الموضوعات وشهد الثقة بنجاسة هذا الجبن، يثبت حكم جزئي وهو أن هذا الجبن الخارجي متنجس، بخلاف التوثيقات الرجالية فهي من قبيل الموضوعات التي إذا ثبتت ثبت بها حكم كلي. فإذا قلنا إن علي بن إبراهيم ثقة أو أبو إبراهيم بن هاشم ثقة، وقبلنا توفيق الشيخ الطوسي أو النجاشي لهما. في هذه الحالة تثبت الرواية ويثبت شيء كلي وهو قبول كل روايات علي بن إبراهيم، قبول جميع روايات إبراهيم ابن هاشم، يعني يثبت ثبوت الرواية عن الإمام عليه السلام، والرواية عن الإمام عليه السلام تتكفل جعل الحكم الكلي. إذا لاحظ معي جيدا، خبر الثقة في الموضوعات إما يترتب عليه حكم كلي أو يترتب عليه حكم جزئي. يترتب عليه حكم جزئي من قبيل إخبار الثقة بجبن قد تنجس أو ثوب قد تنجس، إخبار الثقة بموضوع يترتب عليه حكم كلي مثل إخبار الثقة بوثاقة المخبر، فإن وثاقة المخبر يترتب عليها ثبوت قول الإمام عليه السلام. إذا ثبت قول الإمام عليه السلام الرواية تتكفل جعل الحكم الكلي الإلهي. إذن الموضوعات على نحوين، موضوعات يترتب عليها حكم كلي وموضوعات يترتب عليها حكم جزئي. هنا نقول بالتفصيل، من قال بعدم حجية خبر الثقة في الموضوعات نظر إلى الموضوعات التي يترتب عليها حكم جزئي لا الموضوعات التي يترتب عليها حكم كلي، ولعل هذا هو منشأ تفرقة المشهور بين الأمرين. فقالوا بعدم حجية خبر الثقة في الموضوعات من جهة، يقصدون الموضوعات التي يترتب عليها حكم جزئي، وقالوا بحجية توثيقات الرجاليين لأن توثيقات الرجاليين عبارة عن خبر ثقة في موضوعين، لكن هذا الموضوع يترتب عليه ماذا؟ يترتب عليه حكم كلي. ولعل أكثر القدماء حينما فرقوا بين الأمرين قد تنبهوا إلى هذه النكتة فذهبوا إلى ما ذهبنا إليه هنا. وهناك منبهات وجدانية، لاحظ معي المنبهات الوجدانية. المنبه الأول، ذهبوا إلى أن قول الرجال حجة في التوثيقات ولم يقبلوا بثبوت العدالة بخبر الواحد الثقة، فقالوا في بحث العدالة كما في عدالة إمام الجماعة أو مرجع التقليد لا بد من ثبوت العدالة بشاهدين عادلين. لماذا؟ لأن ثبوت عدالة المرجع أو عدالة إمام الجماعة يثبت بها حكم جزئي وهو صحة تقليد هذا المرجع أو صحة الائتمام بهذا الإمام، هذا حكم جزئي. بما أن هذا الموضوع إثبات العدالة، الإخبار عن هذا الموضوع، الإخبار عن عدالة المرجع أو إمام الجماعة، بما أن الإخبار عن العدالة يثبت بها حكم جزئي، التزموا في الفقه بعدم ثبوت العدالة بخبر الواحد الثقة، بل لا بد من البينة. وقد التبس الأمر على بعض الأفاضل وهو الشيخ محمد آصف المحسنين في كتابه بحوث في علم الرجال صفحة 39 في حاشية الكتاب، فتوهم قول المشهور بحجية خبر الثقة في إثبات مطلق العدالة، مع أنهم لم يلتزموا بذلك، التزموا بثبوت العدالة في خصوص التوثيقات الرجالية دون كتاب الصلاة أو الاجتهاد والتقليد، لأن ثبوت العدالة في باب التوثيقات الرجالية يثبت بها حكم كلي لا حكم جزئي. بعد منبه ثاني، ولو التزمنا بحجية بعدم حجية خبر الثقة في الموضوعات مطلقا سواء ترتب حكم كلي أو حكم جزئي، لا لازم عدم قبول خبر الواحد في الأحكام مطلقا. عجيب، لماذا؟ لأن الرواة في تمام سلسلة السنة لا ينقلون حكما وإنما ينقلوا موضوعا، الذي ينقل الحكم هو الإمام عليه السلام. لاحظ معي، مثلا تقول في سند هذه الرواية الكليني عن أبي علي الأشعري عن قال الصادق عليه السلام كل شيء لك طار حتى تعلم أنه نجس. هذا مثال من عندي المفترع. هنا الكليني ينقل حكم لو ينقل مقول وما قاله أبو علي الأشعري، الكليني ينقل موضوع خارجي ينقل ما حكاه أبو علي الأشعري، وهكذا أبو علي الأشعري ينقل حكم لو ينقل ما قال له الراوي الذي روى له الرواية، وهكذا حتى تصل إلى الإمام عليه السلام. صار فقط الإمام هو الذي ينقل الحكم حينما قال كل شيء لك طار حتى تعلم أنه نجس. فبحسب التدقيق العقلي المحض نجد أن جميع روايات الأحكام، نجد أن الرواة الواردين في سلسلة روايات الأحكام إنما ينقلوا موضوعات ولا ينقلوا أحكام، فنشترط التعدد لأن ينقلوا موضوعات. الذي ينقل الحكم الإمام عليه السلام، يعني لا بد من التعدد في كل واسطة، يعني الكليني واحد، أبو علي الأشعري واحد، لأن ينقل موضوع من الموضوعات. هذا الإشكال تنبه له بعض الأعاظم وهو السيد محسن الحكيم الطباطبائي في المسترسل في شرح العروة الوثقى الجزء الأول صفحة 39، هذا في البيت، وفي كتابه في الأصول حقائق الأصول الجزء الثاني صفحة 99. طبعا هذا الإشكال قد يجاب عنه بجوابه. الجواب الأول أن الشارع سيد العرف، والعرف لا يرى أن الكليني وأبو علي الأشعري ينقلان موضوع من الموضوعات، بل ينقلان حكم من الأحكام. صحيح بحسب التدقيق العقلي المحض الدقي، نعم الكليني ينقل موضوع، ينقل حادثة جرت بينه وبين أبي علي الأشعري،
وابو علي الاشعري يبقى الحادثه جرت بينه وبين الراوي الذي روى له هذه الروايه
صحيح،
لكن هذا تدقيق عقلي محض وليس عرفي. العار يرى الروايه ما هي، اذا الروايه كل شيء لك طه قالوا هؤلاء نقل الحكم، اذا الروايه تلك الحادثه وقعت فلان قتل فلان قالوا هؤلاء ينقلون موضوع من الموضوع. اذا الشارع سيد العرف يخاطب العرف العقلائي بحسب العرف، هذه تعتبر من روايات الاحكام لا من روايات الموضوعات. واضح ان شاء الله. الجواب الثاني بحسب الدقه، بحسب الدقه اخبار الكليني وابو علي الاشعري وفلان وفلان هو صحيح نقل الموضوع حسب الدقه نقل الموضوع، لكن هذا الموضوع ترتب عليه حكم كلي او حكم جزئي؟ الجواب ترتب عليه حكم كلي، وهو كل شيء لك طالب حتى تعلم انه نجس. بما انه ترتب عليه حكم كلي حتى لو سلمنا انه خبر ثقه عن موضوعين، ولكن ترتب عليه حكم كلي فهو حجه. اذن الصحيح التفرقة بين خبر الثقة في الموضوعات التي يترتب عليه حكم كلي فنقول بالحجية، وبين خبر الثقة الذي يترتب عليه حكم جزئي فلا نقول بالحجية. خلاصة البحث، خلاصة المطلب الذي وصلنا إليه الآن، أولا نحن لا نبني على حجية خبر الثقة بل نبني على حجية الخبر الموثوق به أو الأطمئنة. ثانيا لو تنزلنا وسلمنا بحجية خبر الثقة فإن خبر الثقة حجة في الأحكام دون الموضوعات على مسلك المشهور، على أنه الكثير من المعاصرين بل متأخر المتأخرين يبنون على حجية خبر الثقة في الموضوع. ثالثا لو تنزلنا وسلمنا بقول المشهور من التفصيل بين خبر الثقة في الأحكام فهو حجة، وبين خبر الثقة في الموضوعات فليس بحجة، حتى بناء على هذا المبنى نقول إن خبر الثقة في التوثيقات الرجالية يبقى على الحجية للتفصيل والتفرقة بين خبر الثقة الذي يترتب عليه حكم كلي فيكون حجة كما في توثيقات الرجالية، وبين خبر الثقة الذي يترتب عليه حكم جزئي كما في ماذا؟ كما في روايات الجبن المتنجس وغير ذلك. النتيجة النهائية إلى هنا ثبت أن خبر الثقة حجة في الموضوع، لكن حاول سماحة آية الله العظمى السيد كاظم الحائري الانتصار لحجية خبر الثقة من جهتين، وأبرز أمرين لا يمكن المساعدة عليهما. الأمر الأول قاس محل الكلام وهو حجية خبر الرجالي في التوثيقات الرجالية على السيرة القائمة على العمل بالأخبار. قال نحن نتكلم عن جريان السيرة على العمل بتوثيقات الرجاليين، السيرة على العمل بتوثيقات الرجاليين يمكن التماس حجية توثيقات الرجاليين بالسيرة القائمة على العمل بالأخبار، نقرأ نص كلامه. قال: أما سيرة الأصحاب، طبعا مباحث الأصول القسم الثاني، الجزء الثاني من القسم الثاني، صفحة 558. الوجه الأول ذكر وجهين. الوجه الأول قال: أما سيرة الأصحاب فالبرهان الذي تم على ثبوتها في حجية الأخبار عن رأي المعصوم بنفسه تام أيضا. إذا استدل بماذا؟ بالأدلة التي تدل على حجية الأخبار، على ما يكثر وقوعه في طريق إثبات رأي المعصوم. ما الذي يكثر؟ قال: هو إثبات وثاقة الراوي. إذا أنت بتثبت قول المعصوم يعني تثبت وثاقة الراوي، فإن إثبات وثاقة الوسيط في الأخبار مع الواسطة، إذا أنت بتقبل الرواية يعني تقبل الراوي والواسطة اللي بين الراوي وبين المعصوم عليه السلام، فإن إثبات وثاقة الوسيط في الأخبار مع الواسطة المتعارف وجودها في زمان الإمام عليه السلام ليست في كثير من الأحيان معلومة للمروي إليه. يعني هذه الواسطة مو معلومة، نحن قبلنا الرواية وقلنا هذه الرواية حجة، مع أن الوسائط قد تكون غير معلومة، وإنما يعتمد على شهادة نفس الراوي. في هذا الراوي أن هذا الراوي محمد بن أبي عمير، إذن ما بعده لا ننظر فيه ونقبل الرواية. فنحن اعتمدنا في قبول الرواية على شهادة من؟ محمد بن أبي عمير، وإنما يعتمد على شهادة نفس الراوي أو غيره بوثاقة الوصيل. يعني نعتمد على شهادة الراوي أو غير الراوي بوثاقة الوصيل. هذا الكلام غير التعامل. لماذا؟ لأن الاعتماد على الروايات في ذلك الزمان بسبب وجود قرائن كثيرة توجب الوثوق بالرواية، مثل كون الرواية في أصل عرض على الإمام عليه السلام، خصوصا أن مدارس الحديث كانت متوفرة في ذلك الوقت ومنتشرة، ومدارس الإجازة وقراءة الشيخ على فلان وأخذ الإجازة منه كان متاحا للجميع، بحيث كان الجميع يعرف المصائب ولا يقبل بالرواية من دون معرفة الوسائط. نعم الوسائط الآن بالنسبة إلينا أصبحت مجهولة، فكيف تستدل على أنه بقبول الروايات يعني قبلنا الراوي وتوثيقات هذا الراوي؟ هذا هو الكلام. مع أنك تقول ربما هذا الراوي ما يعرف الوسائط، من غير أنه ما يعرف، كانت مدارس الحديث متوفرة في ذلك الوقت وفي ذلك الزمان. هذا الأمر الأول، الوجه الأول. الوجه الثاني، استفاد من بعض الروايات حجية خبر حجية توثيقات الرجاليين، مثل ماذا؟ هذه الرواية المروية في الوسائل باب 11 من أبواب صفات القاضي حديث 24، الإمام عليه السلام في رواية يونس بن يعقوب يقول: أما لكم من مفزع؟ أما لكم من مستراح تستريحون إليه؟ ما يمنعكم من الحارث بن المغيرة النضري؟ تكملة الرواية: فقد سمع من أبي كثيرا واستفاد إلى آخره. هذا الرواية هل ظاهرة في حجية التوثيق أو ظاهرة في تلقي الأحكام؟ الإمام حث أصحابه خذوا الأحكام الشرعية من فلان لأنه سمع عن أبي. بعد من الروايات العمري وابنه ثقتان فما أديا إليك فعني يؤديان وما قالا لك فعني يقولان فإنهما الثقتان المأمونان.
وسائل الشيعة 411 من أبواب صفات القاضي حديث الرعام. هذا الرواية بعد العمري وابنه ثقتان، هذه ناظرة إلى توثيقات الرجالين أو ناظرة إلى تلقي الأحكام الشرعية؟ نظر إلى تلقي الأحكام الشرعية.
بعد من الروايات التوقيع الشريف الذي رواه إسحاق بن يعقوب عن الإمام الحجة كما في كمال الدين وتمام النعمة جماعة المدرسين صفحة 484 تراجع الوسائل الباب 11 من صفات القاضي الحديث التاسع. عموما النتيجة النهائية الوجه الأول والوجه الثاني اللذان ذكرهما السيد كاظم الحائر في مباحث الأصول للاستدلال على حجية توثيقات الرجاليين في الموضوعات لا يمكن المساعدة عليهما، لأن الوجه الثاني ناظر إلى تلقي الأحكام، والوجه الأول نقول قياس حجية خبر الرجالي في التوثيقات على حجية الأخبار قياس مع الفارق، لأن تلقي الأخبار وقبول الأخبار بسبب احتضانها بقرائن كانت متداولة عند مشهور القدماء. إلى هنا أكملنا البحث الأول وهو حجية خبر الثقة في الموضوعات وحجية إخبار الرجال في التوثيقات الرجالية، هذا بشكل مقتضى وتفصيل الكلام في علم الأصول وفي كتاب الطهارة من الفقه. البحث الثاني حسية التوثيقات ووثاقة الوصائل يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.